الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها ولم يجامعوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فعرفا أن لم يجد عليهما. أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو داود والنسائي بن ماجه وأحمد والطيالسي. ومعنى هذا الحديث أن المدينة لما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكنها اليهود مع المسلمين من الأنصار، فكان اليهود إذا حاضت المرأة فيهم، والحيض معروف يأتي النساء أمر كتبه الله عليهن، فيخرج من المرأة دم في الشهر مرة، تمكث على حسب عادتها ستا أو سبعا أو أكثر أو أقل، ثم ينقطع منها هذا الدم ويخرج هذا الدم من فرجها. فكانت اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، يعني لم يختلطوا بهن. المراد هنا بالمجامعة النساء في البيوت يعني المخالطة بهن، فكانوا يعزلونها تماما عن الناس، وهذا من الأغلال التي كانوا عليها ومن الغلو، فيعاملونها معاملة القذر النجس، فلا يجالسونها ولا يآكلونها ولا يختلطون بها، بل يعزلونها عن الناس. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن فعلهم ذلك، لأن هذا أمر علمه المسلمون عن اليهود، فسأل الصحابة
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الفعل.
فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض، يعني عن الحيض، قل هو أذى، لأنه دم قذر نجس، بل نجاسته مغلظة وشديدة. فاعتزلوا النساء في المحيض. فما المراد اعتزلوا النساء في المحيض؟ هل المراد به عدم الجلوس معها والاختلاط بها، أو يراد به شيء آخر؟ فسرت ذلك السنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. والمراد بالنكاح هنا الجماع، بمعنى أن المسلم يفعل مع المرأة الحائض كل شيء، ما عليها إلا أن تتسرول، ثم له أن يفعل ما يريد. ليس الجلوس معها فحسب أو الأكل معها فحسب، بل حتى مباشرتها، فإن ذلك يجوز. وقد جاءت السنة العملية بذلك، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر نساءه بأن يضعن ثوبا ثم يباشرهن عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى قوله: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. إلا الجماع فإنه لا يجوز أن يجامع الرجل زوجته وهي حائض. أما ما هو دون الجماع من كل شيء فيجوز له ذلك. فبلغ ذلك اليهود، علم اليهود بما قال عليه الصلاة والسلام وبما أنزل عليه، فقالوا: ما يريد هذا الرجل، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدع من أمرنا شيئا، يعني من ديننا أو من اعتقادنا أو من أعمالنا أو من عاداتنا شيئا إلا خالفنا فيه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى مخالفة اليهود، فقال: اعفوا اللحى وخالفوا اليهود وهكذا أصبغوا فإن اليهود لا تصبغ، وهكذا صلوا في النعال فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. وكم من الأحاديث التي وردت في مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الكتاب، فلذلك قالوا: حتى في هذا الشيء خالفنا. فهذا الرجل لا يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. وللأسف الشديد أن في هذا الزمان انعكس الأمر، فأصبح المسلمون ما يسمعون بشيء عن الكفار من اليهود والنصارى إلا اتبعوهم فيه، ليس خالفوهم بل اتبعوهم. رأوا موضة في قصة شعر أو في لبس ثوب أو في مشية أو في لباس أو نحو ذلك، سرعان ما يقلدون هؤلاء الكفار، مع أن المسلم مأمور بمخالفة المشركين فإلى الله المشتكى. قال: فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشر، وهما أنصاريان، فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، يعني أن هذا الرجل
ما
يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ والمراد بقولهم نجامعهن يعني من المجامعة، يعني أن تجامع المرأة وهي حائض. فالله عز وجل نهى عن مجامعة المرأة، وهذان الصحابيان حتى والله أعلم كانت نيتهما حسنة، فهم يريدون بهذا المبالغة في مخالفة اليهود، لأن اليهود كذلك كانوا لا يجامعون الحائض، مع كونهم لا يجالسونها ولا يختلطون بها، فمن باب أولى أنهم كانوا ماذا؟ لا يجامعونها. فجاء الإسلام وأبطل ما كانت عليه اليهود من عدم المؤاكلة والمخالطة، بقي ماذا؟ المجامعة. فوافق الشرع ما كان عليه اليهود في ذلك. فالله أعلم أراد هذان الصحابيان المبالغة في مخالفة اليهود، فقالوا أفلا نجامعهن أيضا وهن والنساء حيض، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه عليه الصلاة والسلام غضب. لماذا غضب؟ لأن الله عز وجل يقول فلا تقربوهن، وهذان الصحابيان يقولان أفلا نجامعهن، ففيه شيء من المعارضة، ولا شك أن هذا مما يذم. فلذلك غضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتغير وجه رسول الله حتى ظننا أن قد وجد عليهما، يعني غضب عليهما غضبا شديدا، فخرج خلاص ذهبا من عند النبي عليه الصلاة والسلام. قال فاستقبلتهما هدية من لبن، من لبن بمعنى لما خرجا جاءت هدية للنبي عليه الصلاة والسلام، كأنهما هما قد خرجا والهدية دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه الهدية كالاستقبال لهما. فأرسل في آثارهما، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أرسل من يعطي هذين الصحابيين اللبن هدية، فعرف أن لم يجد عليهما، فعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن غاضبا عليهما، لأنه لو كان غاضبا عليهما لما أهداهم ولما أكرمهم. وهذا من حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه إذا غضب ما يغضب لنفسه، إنما يغضب لله. لماذا تغير وجهه؟ ليس لأمر يتعلق بذاته وشخصه عليه الصلاة والسلام، إنما لأمر يتعلق بالشرع والدين، فلذلك تغير وجهه وغضب عليه الصلاة والسلام. هذا هو معنى هذا الحديث، وهذا هو سبب نزول هذه الآية، والحديث فيه فوائد. من فوائد هذا الحديث وسطية هذه الأمة من بين الأمم، وهو معنى قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فاليهود المرأة إذا حاضت ما كانوا يجالسونها ولا يخالطونها ولا يواكلونها، تأكل وحدها،
تقول فيها جرب، فيها مرض معدي، لكن الإسلام قال لا، جاء اجلس مع المرأة وكل مع المرأة الحائض، بل واستمتع بالمرأة الحائض لكن دون الجماع. وهذا يدل على وسطية هذه الشريعة، ما فيها غلو، وما فيها كذلك إفراط.
وأيضا من فوائد هذا الحديث وجوب مخالفة اليهود بل والكفار عموما، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى مخالفتهم باعتراف اليهود في قولهم ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. وفي هذا الحديث أيضا النهي عن معارضة الشرع، فإذا قضى الله ورسوله أمرا ما كان لمسلم أن يعترض أو أن كذلك ينتقد، بل يجب عليه التسليم، يجب عليه التسليم. وفي هذا الحديث أيضا مشروعية الهدية وأن لها أثر ووقع في النفوس، فهي دليل المحبة ودليل الرضا. فلذلك لما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم هذا اللبن أرسل إلى أسيد وعباد بهذه الهدية، فعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد عليهما. وقد حسن العلامة قول النبي عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا، فالهدية سبب للمحبة وسبب كذلك للألفة والمودة. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها، أما الصدقة كان ما يقبلها، لكن الهدية كان يقبلها.
فهذا يدل على هذا المعنى، والله تعالى أعلم.
ثم قال شيخنا رحمه الله تعالى قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال الحديث أخرجه مسلم، وفيه زيادة إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد. وأخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وأبو داود وابن ماجه والحميدي. وعلق الشيخ بأن هذه الزيادة ضعيفة لأن الراوي لها النعمان بن راشد وهو ضعيف، لكن معناها صحيح، وسيأتي معناها في الأحاديث الآتية إن شاء الله تعالى. أولا معنى هذا الحديث، ونحاول أننا ما نستغرق أو نفصل في الشرح، عندنا بعض العزاب.
فقال كانت اليهود تقول إذا جامعها، يعني إذا الرجل جامع زوجته من ورائها يعني من خلفها، لكنه في موضع الحرث يعني ليس في الدبر وإنما هو في الفرج، جامعها من الخلف، فكانت اليهود تقول جاء الولد أحول، يعني إذا رزق من هذه المجامعة بولد جاء هذا الولد أحول، يعني السواد الذي يكون في العين لا يكون في الوسط إنما يكون مرتفعا أو نازلا، هذا يسمى حول، تمام، يسمى حول في العين، وهذا فيه تشويه لذلك المولود فهذه كانت عقيدة اليهود، فأبطلها الله بقوله فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني نساؤكم كالأرض الخصبة التي تسقونها بالماء فتنبت الزرع، فما هو موضع الحرث؟ موضع الحرث هو الفرج، لأن الرحم مسلكه وطريقه من هذا الموضع، فهذا موضع الحرث، فهذا هو موضع الحرث، وإن جامعها من الخلف لكنه في موضع الحرث فيجوز لكم ذلك، فأتوا حرثكم أن شئتم كيف ما شئتم، من الخلف، من الأمام، وهي مستلقية، وهي على جنب، على أي حال طالما أن هذا الجماع في موضع الحرث فيجوز لكم ذلك، وليس بصحيح أن من جامع زوجته من الخلف جاء الولد أحول، هذا غير صحيح، واضح هذا الآن؟ فهذا معنى قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، والعلماء يذكرون أن الأصل في جماع المرأة وفي الاستمتاع بها الحل إلا ما جاء الشرع بتحريمه، وما جاء الشرع بتحريمه مجامعتها في الدبر ومجامعتها وهي حائض، هذا الذي جاء الشرع بتحريمه، وأما ما سوى ذلك فيجوز للزوج أن يستمتع بامرأته كيفما شاء، هذه القاعدة في هذا الباب. وأما قوله وفيه زيادة، يعني في هذا الحديث إن شاء مجبية، وسيأتي معنى التجبية، ومعناها الإنكباب على الأرض، الإنكباب على الأرض، وجاء في القاموس جب تجبية وضع يديه على ركبتيه أو على الأرض أو انكب على وجهه، أو انكب على وجهه، فمعنى مجبية وإن شاء غير مجبية يعني مستلقية على ظهرها أو غير مستلقية، مستلقية على ظهرها أو غير مستلقية، فمعنى ذلك أن الزوج له أن يجامع زوجته بأي طريقة طالما أن السقي يكون في موضع الحرث، طالما أن السقي يكون في موضع الحرث فله أن يجامعها بأي كيفية وبأي طريقة، مستلقية وغير مستلقية. هذا معنى قوله مجبية وإن شاء غير مجبية. ولذلك قال غير أن ذلك في صمام واحد، يعني في موضع واحد، وهو موضع ماذا؟ موضع الحرث، وهو موضع الحرث، وهو الفرج للدبر. هذا هو المعنى.
قال: وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا أهيب قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن السابط قال: دخلت على حفصة ابنة عبد الرحمن فقلت: إني سائلك عن أمر وأنا أستحي أن أسألك عنه. فقالت: لا تستحي يا ابن أختي، يعني هي خالته، هي عمته، لا تستحي يا ابن أخي، عندكم صح؟ يا ابن أخي أو أختي؟ أخي، نعم. فقال: عن إتيان النساء في أدبارهن. يعني هذا عبد الرحمن بن صابط سأل عمته وكانت فقيها عن هذا الأمر الذي يستحى منه، ولكن الله لا يستحي من الحق، ويحمل على أنه كان جاهل، كان جاهل بهذا الحكم. فسألها عن إتيان النساء في أدبارهن، يعني معروف. فقالت: حدثتني أم سلمة أم المؤمنين أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء. وعرفنا ما معنى التجبية، يعني لا يجامعون النساء وهن مستلقيات ومفرجات عن أرجلهن. فهذا الموضع يعني تكون فيه المرأة غير مستترة، وكان النساء وكان الأنصار أهل حياء، فكان الأنصار لا يجبون النساء، يعني لا يجامعهن وهن مستلقيات. وكانت اليهود تقول: إنه من جب امرأته كان ولده أحول، كان ولده أحول، كما جاء في حديث جابر. لكن في حديث جابر جاء ماذا؟ جاء أن اليهود كانت تقول إذا جامعها من ورائها، وهنا فرق، وسيأتي من كلام الشيخ رحمه الله تعالى أن ظاهر حديث جابر يخالف ظاهر حديث أم سلمة، فإن ظاهر حديث جابر الذي هو في الصحيحين أن اليهود كانت تقول ماذا؟ إذا جامعها من ورائها. وحديث أم سلمة يقول ماذا؟ إذا جامعها وهي مجبية، يعني إذا جب امرأته كان ولده أحول. وفرق بين الأمرين، التجبية كما عرفنا هو استلقاء المرأة وعلو الرجل عليها، وأما مجامعتها من الخلف أن تكون المرأة على جنب وهو يأتيها من الخلف لا من الأمام، لأن اليهود كانوا يأتونها من الأمام وهي على جنب، وهي على جنب. فهنا في حديث أم سلمة أنه أن اليهود كانت تقول إنه من جب امرأته كان ولده أحول. قال: فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار، يعني تزوجوا بنساء الأنصار، المهاجرون تزوجوا من نساء الأنصار، فجبوهن، لأن الأنصار
الأنصار كانوا متأثرين باليهود، لأنهم يعتقدون أنهم أهل دين وأهل كتاب، فكانوا يقتدون بهم في أشياء كثيرة قبل الإسلام. فكان الأنصار مثل اليهود، ما يجامعون أزواجهم وهن مستلقيات، فنكح يعني تزوج المهاجرون من ماذا؟ من الأنصار، من نساء الأنصار.
قال فأبت امرأة، قال فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع زوجها،
قالت له لا، نحن ما نفعل هذا، ما أوافقك على هذا ولا أمكنك من هذا.
فقالت لزوجها لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على أم سلمة فذكرت ذلك لها،
يعني ذكرت ذلك لأم سلمة حتى تخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
فقالت اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله استحت الأنصارية أن تسأله فخرجت،
أن هذا أمر يستحى منه، فخرجت هذه المرأة، لا سيما والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال فحدثت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ادعي الأنصارية، فدعيت فتلا عليها هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم صماما واحدا. إذن حكم النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجر أو للأنصارية؟
حكم النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجر أو للأنصارية؟ لصالح المهاجر أو لصالح الأنصارية؟ لصالح المهاجر. واضح هذا الآن؟ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم.
نعم. قال شيخنا حديث أم سلمة ظاهره يخالف حديث جابر،
صح، هذا واضح، لأن حديث جابر فيه أن اليهود كانت تقول إذا جمعها من ورائها، وأما حديث أم سلمة فيه أنه من جب امرأته، وعرفنا ما معنى التجبية، واضح.
قال ويرجح حديث جابر لأنه متفق عليه، ولأن حفصة بنت عبد الرحمن لم يوثقها إلا العجلي وابن حبان وهما متساهلان يعني في التوثيق، فشيخنا يضعف حديث أم سلمة. أما الشيخ الألباني فإنه يحسن حديث أم سلمة، لأن الشيخ الألباني في قاعدته في التوثيق يقول إذا اجتمع العجلي وابن حبان وإن كانا متساهلين فإن هذا الراوي يرتقي ولو إلى درجة الحسن، ولو إلى درجة الحسن. فالشيخ هنا حسن حديث أم سلمة كما في آداب الزفاف وفي غيرها من كتبه. فعلى فرضية تحسين الحديث فإن سبب النزول هذه الآية يحمل على الأمرين، فكانت اليهود تقول إذا جامعها من الخلف أو إذا جامعها وهي مستلقية كل ذلك يأتي الولد أحول، يجمع بهذا الجمع، هذا على فرضية تحسين الحديث. وعلى القول بتضعيفه فالعبرة بما جاء في الصحيحين وهو حديث جابر، فهمنا هذا؟ قال وأما ما جاء عن ابن عمر أنها نزلت في إتيان النساء في أدبارهن، ونعوذ بالله أن يقول ابن عمر هذا القول، فالشيخ هنا أورده من أجل أن يرد على من نسب ذلك إلى ابن عمر، يعني بعضهم والرافضة من هؤلاء يقولون أن قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم
يعني كذلك يجوز للزوج أن يأتي زوجته في دبرها، وهذا قول شاذ، وما نسب إلى ابن عمر فهذا ليس بصحيح، وإن صحت بعض الروايات فهي ليست صريحة في ذلك، وإنما أراد رضي الله تعالى عنه الجماع في صمام واحد من أي مكان كان وبأي كيفية كانت، كما سيبين الشيخ رحمه الله. قال: وأما ما جاء عن ابن عمر أنها نزلت في اتيان النساء في أدبارهن كما في البخاري الإشارة إليه وفي الفتح، فقد رده العلماء وعلى رأسهم حبر الأمة كما في الفتح، وهو من؟ ابن عباس. وقال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله في تفسيره بعد ذكره الرد على ذلك، وتبين بما بينا صحة معنى ما روي عن جابر بن عباس من أن هذه الآية نزلت فيما كانت اليهود تقول للمسلمين إذا أتى الرجل امرأته في دبرها في قبلها، من دبرها يعني من خلفها، لكن أين؟ في قبلها يعني في فرجها، هذا الذي يعني ورد في الحديث، فيما كانت اليهود تقول المسلمين إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول. وقد قال قبل ذلك: وأي محترث في الدبر فيقال ائته من وجهه، يعني ائته من المكان الذي أحل الله. فهذا الأثر ليس بصريح، فقد يقول العلماء اتيانها من مثلا الدبر يريدون من الخلف لا يريدون ما فهمه هؤلاء. قال: وقال العلامة الشوكاني بعد ذكره بعض القائلين بالجواز، يعني جواز اتيان المرأة في دبرها، وليس في أقوال هؤلاء حجة البتة، ولا يجوز لأحد أن يعمل على أقوالهم، فإنهم لم يأتوا بدليل على الجواز، فمن زعم منهم أنه فهم ذلك من الآية فقد أخطأ، وهو قول نساؤكم حرث لكم. بعضهم فهم أن ذلك أن تأتي المرأة في أي مكان ولو في دبرها، وهذا خطأ. قال: فمن زعم منهم أنه فهم ذلك من الآية فقد أخطأ من فهمه كائنا من كان. ومن زعم منهم أن سبب نزول الآية أن رجلا أتى امرأته في دبرها فليس في هذا ما يدل على أن الآية أحلت ذلك، وهذا أيضا لم يصح أن الرجل يعني جامع امرأته في دبرها ثم جاء يسأل. ومن زعم ذلك فقد أخطأ، بل الذي تدل عليه الآية أن ذلك حرام، يعني اتيان المرأة في دبرها، وكون ذلك هو السبب لا يستلزم أن تكون الآية نازلة في تحليله، فإن الآيات النازلات على أسباب تأتي تارة بتحليل هذا وتارة بتحريمه. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله. وأما الحافظ ابن كثير رحمه الله فبعد أن ذكر قول ابن عمر في سبب نزول الآية قال: وهذا محمول على ما تقدم، وهو أنه يأتيها في قبلها من دبرها. فإذا أثر ابن عمر ليس بصريح، لما روى النسائي عن علي بن عثمان النفيلي عن سعيد بن عيسى عن الفضل بن فضال عن عبد الله بن سليمان الطويل عن كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى ابن عمر: إنه قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن، قال: كذبوا علي. وهذا صريح في عدم نسبة ذلك إلى علي، وأن نافع أنكر ذلك. نعم، هذا دليل على عدم نسبته إلى ابن عمر. أنا قلت علي سبق لسان ابن عمر، وقال جزم بذلك نافع لما قيل له قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن، فقال كذبوا علي ولكن سأحدثك كيف كان الأمر. إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده، يعني قرأه عليه، حتى بلغ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فقال يا نافع هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت لا، يعني هل تعلم معنى هذه الآية؟ قال إنا كنا معشر قريش نجبي النساء، وعرفنا ما معنى نجبي، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد فآذاهن، والأذى هنا من ناحية الاستحياء، لأن المرأة لما تجامع وهي على جنب أستر لها، بخلاف إذا جومعت وهي يعني مجبية فذلك يكون أفضح لها. مثل ما كنا نريد فآذاهن فكرهن ذلك وأعظمنه، وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود، إنما يؤتين على جنوبهن، يعني على جنب، وهذا أستر ما تكون المرأة. فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وهذا إسناد صحيح. إذن هذا هو مراد ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أن تؤتى المرأة لكن في موضع الحرث في أي من أي جهة كانت. قال وهذا إسناد صحيح. ثم ساق جملة من الأحاديث الدالة على تحريم اتيان النساء في أدبارهن، ومن ذلك أنه ملعون من فعل ذلك. قال وبعدها قال وقد تقدم قول ابن مسعود وابي الدرداء وابي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمرو في تحريم ذلك، وهو الثابت بلا شك، يعني تحريم اتيان النساء في أدبارهن، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه يحرمه، هذا هو الذي ينسب إلى ابن عمر بلا شك، وهو تحريمه لهذا الفعل. قال أبو محمد بن عبد الرحمن الدارمي في مسنده حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال قلت لابن عمر ما تقول في الجواري أيحمض لهن؟ قال وما التحميض؟ فذكر الدبر، يعني أن يؤتين من الدبر. فقال من الذي قال؟ ابن عمر. فقال وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ هذا سؤال استنكاري، يستنكر ذلك، فهذا دليل على أن ابن عمر ما يقول بهذا. وكذا رواه ابن وهب وقتيبة عن الليث فيه، وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك، فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم، يعني ما ورد من آثار أنه يفهم منه الدبر فيرد إلى المحكم، وهو ماذا؟ القول بتحريم ذلك، وإنما المراد موضع الحرث، والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا.